أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قدم من الشيخ رحمه الله بأنه منع دلالة عموم التعليل ما ذكره البعض من أنه معنى الجهالة، وليس المراد الجهل مقابل العلم، فلا يكون المراد تحصيل العلم من الخبر، وأن خبر العادل أيضا لا يفيد العلم، فيجب التبين عنه بعموم التعليل، بينما المفهوم يقول بحجية خبر العادل على إطلاقه فيتعارض المفهومان. فقد يرد عموم التعليل بأن المراد من الجهالة في المقام ليست هي الجهالة في مقابل العلم، وإنما الجهالة في مقابل السفاهة والطيش. الشيخ حاول يردها هذه، يعني هاي العبارة، قال كما متقدم، قال مضافا إلى كونه خلاف ظاهر الجهالة، كأنه يلزم خروج المورد من عدم، كأنه الشيخ يقول، وهو أشار إلى أمس ذكر أن الإقدام على مقتضى قول الوليد لم يكن سفاهة قطعا، إذ العاقل بل جماعة من العقلاء لا يقدمون على الأمور من دون وثوق بخبر المخبر بها، فحينئذ يكون ظاهر الآية تدل على المنع عن العمل بغير العلم لعلة، وهي كونه في معرض المخالفة للواقع. فبعد راح تشمل، كأنه الشيخ يقول أنه لا يعقل أنه المسلمون مع النبي صلى الله عليه وآله على كثرتهم حينما أرادوا العمل بخبر، حتى يعني يبدو من الشيخ أن النبي صلى الله عليه وآله أراد العمل بالخبر. فالشيخ قد يعني مو ناظر لفعل النبي صلى الله عليه وآله مباشرة، بس الكثرة الكاثرة مع النبي، هذول عقلاء، هذول هم جاي يعملون بالخبر، ما يعقل منهم أن هذا سفاهة منهم كان العمل من أجل يعني طيش ونزق وتعجل في الأمور. فلا بد الآية لما نهتهم عن العمل مو ناظرة لهذا الجانب، ناظرة إلى جانب آخر، وهو جانب الجهالة مقابل العلم اللي الشيخ يجعله، وهو أنه بما أن الخبر غير الظني غير القطعي، هذا موجب للخطأ، فإذا كان موجب للخطأ فلا بد من تحصيل الخبر اليقيني، فحينئذ عاد عموم التعليل إلى مورده. وبعد معنى الجهالة مو معنى الطيش، وإنما معنى الجهل، وبقى عموم التعليل على ما هو عليه. الصراحة يجي إشكال قبل الإشكال، هاي العبارة السيد الحكيم رحمه الله هنا بالمطلب عنده في المطلب يشير إلى هذا، لا بأس يعني طلع عليه باعتبار هو عنده في البيان يعني لطيف، لا بأس بيبين في الآية الكريمة لبيان معنى الجهالة اللي ذكر الشيخ يعني مرتضاه، والسيد ذكر في الشيء أنه أمس أنا أشرت يعني في الإشارة السيد كاتب تفصيلا، لا بأس نقرأ لكم إياها، يعني في شيء لطيف هو كتب السيد عنه في بعد تتبع يعني المطلب، قال هذا كله بناء على حمل الجهالة على ما يقابل العلم، أما بناء على حملها ما يناسب الطيش والحمق والسفه ويقابل التعقل والحكمة والاتزان فالأمر أظهر. ثم السيد قال ولعل المعنى الثاني هو الأشهر في الاستعمال في الكتاب والسنة، يعني عكس مطلب الشيخ، الشيخ حاول يبعد المعنى، قال ما الآية مو واضحة في هذا، وأن القوم كانوا ناظرين إلى كما قلت لكم، حاول أن يجعل تصرف عام يعني هذا ما يعقل منهم الطيش والجهال. السيد بالعكس يحاول يثبت عكس المطلوب، وأن معنى الآية هي الجهالة بمعنى الطيش والحمق، لكنه لا هنا السيد باعتبار مرتضى المفهوم ماكو، فبعد ماكو يعني مو أن المفهوم حجة حتى تعارض ماكو، عموم التعليل ما عند السيد، يعني عموم التعليل موجود لعبه منفي للجهالة، لكنه ما ينفع في ثبوت المفهوم، يعني السيد ما عنده مفهوم أساسا، ما ثابت عند المفهوم في بداية الجملة. بس المهم لو تم كما يقول الشيخ أنه معنى الجهالة لو تم ينفع، السيد يقول تام معنى الجهالة، بس ما ينفع لعدم وجود مفهوم، مو لأنه لا يقع التعارض. وقال ولعل المعنى الثاني هو الأشهر في الاستعمال في الكتاب والسنة وغيرهما، فقد استعمل الجهل ومشتقاته فيما يزيد على 20 موضعا من الكتاب الكريم، كلها في المعنى المذكور، كل المراد من عدها الطيش والنزق والحمق أو تقبل الحمل عليه، واشتهر استعماله في ذلك في السنة الشريفة، أما أيضا روايات كثيرة واردة في هذا المعنى، كما يظهر بملاحظة كتاب العقل والجهل من كتاب الكافي، وكذا الحال في استعمالات أهل اللغة بل ذكر بعض المعاصرين رحمه الله في أصوله مظفر رحمه الله أن تتبع الاستعمالات في أصول اللغة يشهد بأن تحديد الجهل بخصوص ما يقابل العلم اصطلاح جديد للمسلمين في عهد نقل الفلسفة اليونانية إلى العربية، حيث استدعى تحديد معاني كثير من الألفاظ وكسبها إطارا يناسب الأفكار الفلسفية، وإلا فالجهل في أصل اللغة يراد به المعنى الأول الذي يلتقي مع المعنى الجديد. وما ذكره السيسي يقول ما ذكر المظفر وإن لم يتضح بنحو يقتضي الجزم به إلا أنه قريب من نظر الاستعمالات، قد يكون عدة بد نظر الرجل، بس لا إشكال أن استعمال الجهل بالطيش والحمق هو الواضح لغة، ويناسبه أن الجهل عرف من أوصاف الندم المستتبعة للنوم بخلاف محض عدم العلم. هذا أنفى التنبيه من السيد، الإنسان خوكونا ما يعلم ما يلام، وغير العالم ما يلام الإنسان اليوم جاهل وما عنده معلوم، أما الطيش هو الذي يلام عليه، الإنسان يتصرف بتصرف حمقي هذا اللي يلام عليه، فهذا هم هنا في الشيء، يعني خوكونا الإنسان هو لا يعلم بالقضية ما عنده علم، كما يقول السيد هذا ما يلام محض عدم العلم ما عليه لوم. وفي فإنه وإن كان نقصا إلا أنه من سنخ العذر الرافع للوم، وكيف كان فالمعنى المذكور هو الأقرب في الآية، ولا سيما بملاحظة كونها إشارة إلى أمر ارتكازي عرفي كما لعله ظاهر، أمر واضح عندهم مو في القضية علمية تشير إليها. وحينئذ فقصور التعليل فيها عن مورد المفهوم ظاهر جدا. نعم قد يقال إن حمل التعليل على خصوص ما لا يقدم عليه العقلاء على العمل به إشكال الشيخ، إما لحمل الجهالة على ما يقابل الحكمة أو لحملها على ما يقابل العلم بعد تخصيصها بذلك، لا يناسب مورد الآية حيث وردت للرد عن محاولة النبي صلى الله عليه وآله أو الصحابة العمل بخبر الفاسق، إذ لا مجال لتوهم إقدامهم على ما لا ينبغي الإقدام عليه عند العقلاء بنحو مناف للحكمة ومناسب للسفه والحمق. هذا اللي كلام الشيخ اللي فعلا هاي إشكال الشيخ، بل لا بد من الالتزام بورود الآية الشريفة لردعهم عن مورد سيرة العقلاء على العمل بالخبر، ولكن هذا الوجه مندفع بما أشرنا إليه من عدم ظهور الآية الردع تعبدا أو تأسيسا من قبل الشارع، وجد أسس حكم جديد عندما نظر قضية ارتكازية واضحة، بل في التنبيه إلى طريقة العقلاء وارتكازياتهم في لزوم التشبث في خبر الفاسق الكاشف عن مورد الردع مما لا يقدم عليه العقلاء. ولذا السيد يقول احنا اكو شيء لم يظهر من الآية ردع النبي صلى الله عليه وآله، مو إلى الردع جاي ولا لأهل التعقل من المؤمنين، بل سياقها كالصريح في أن مجانبة النبي صلى الله عليه وآله ومن أطاعه من المؤمنين للعمل بخبر الفاسق في مورد النزول. يقول السيد الآية أصلا صريحة بأن النبي صلى الله عليه وآله ومن تبعه من المؤمنين ما كانوا يريدون العمل بخبر الولي، بينما يبدو الآخرين هم اللي أصابهم الطيش والنزق ذول رادوا يعملون، فالتوبيخ إلهم مو للنبي صلى الله عليه وآله، وأن الردع مختص بغيرهم من جهال الناس الذين ينعقون مع كل ناعق ويؤخذون بالتهريج والإرجاف الذي يقوم به المنافقون ونحوهم ممن لا يتقيد بتعاليم النبي صلى الله عليه وآله ولا يتبع سبيل المؤمنين، وقد ابتلى بهم النبي صلى الله عليه وآله في حياته والمؤمنون بعد وفاته، ولذا قال تعالى بعد الآية الكريمة واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وآله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. صريحة في أن النبي صلى الله عليه وآله لو أريد يتبعكم على ما ردتوا إتوا لكان النبي خرج عن الطريق، لكن النبي ما كان يتبعكم فراد يوضح لكم خطأكم، نزلت الآية الكريمة، فصريحة في أنه مو التوبيخ للنبي صلى الله عليه وآله ولا لمن كان يتبعه في إراداته، وإنما أكو جهة أخرى دول اللي هم كانوا مستعجلين ويردون الحرب وأخذ الغنائم وإلى آخره بعد الطيش اللي أصابهم من خبر الولي. فإنه كالصريح في انقسام المسلمين على أنفسهم طائفة مع النبي صلى الله عليه وآله في التوقف عن خبر الفاسق، قد حبب الله إليهم الإيمان وكره إليهم الفسوق والعصيان، وطائفة أرادوا العمل به وحملوا النبي صلى الله عليه وآله وأصروا عليه، ولكنه صلى الله عليه وآله أبى عليهم حتى نزلت الآية تأييدا له صلى الله عليه وآله وقمعا للفتنة. وقد نبه على هذا المطلب شيخنا الأستاذ الشيخ حسين الحلي رحمة الله عليه، وقد سبقه إليه، هو ماخذ الشيخ حسين الحلي من بعض المفسرين كالزمخشري في الكشاف وغيره من كتب التفسير على ما حكى عنه الشيخ رحمه الله. فالآية الشريفة قد وردت للعتب على هؤلاء الجهال أرادوا الخروج عن الطريق العقلائي في الاعتماد على ما لا ينبغي الاعتماد عليه واستنكار موقفهم وتبكيتهم، فهي ليست رادية عن سيرة العقلاء في العمل بالخبر عموما، وإنما قضية تبكيتية كما هو معنى الآية، الجهالة اللي هي محل الشاهد، بل داعية لمقتضى سيرتهم في التوقف عن خبر غير المأمون واستنكار الخروج عنها بمحاولة العمل به، كما أشرنا إليه عند الكلام في وجوه الاستدلال بالآية الشريفة على حجية الخبر، وكما ورد في أكثر آيات سورة الحجرات التي وردت لتأديب المسلمين وتهذيب أخلاقهم بها لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، عدة آيات واضح أن كان أكو تصرفات سيئة من بعض المحيطين بالنبي صلى الله عليه وآله، فأرادت السورة أن تنبههم إلى أخطائهم، من جملتها هاي القضية اللي هم رادوا يتبعون خبر الفاسق من دون تروي، من دون رجوع إلى النبي صلى الله عليه وآله، كرفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وعدم توقيره وسخرية بعضهم من بعض واغتيابهم لهم وغير ذلك مما لا يقره العقلاء ولا يناسب الحكمة والتعقل. وبالجملة التأمل في لسان الآية الكريمة وسياقها وبقية آيات السورة شاهد بما ذكرنا، وإن أغفله كثير من المفسرين غير الزمخشري، ما التفتوا لهذا الموضوع، لكن كما ذكرنا يتم به قصور التعليل عن شمول مورد المفهوم، فلا ينهض برفع اليد عنه لو تم في نفسه، ولا موقع لهذا الإشكال بعد، هذا الإشكال الأخير مو تام، صحيح مثل ما يقول الشيخ، يعني قد مثل ما يقول المستشكل، ودفع الشيخ عنهم مو تام، أن الآية مو دالة على معنى الجهالة تام، بل السيد عنده في تعليقته على الرسائل يذكر أن الرواية لو كما ذكرنا إذا أخذنا برواية القمي رحمه الله تفسير القمي إذا أخذنا بها صار أوضح بعد، لأن كما قلنا واردة في أم المؤمنين التي هي اتهمت ماريا القبطية، فهناك واضح القضية في أنها فيها حمق ونزق يعني وجهالة من هذا الجانب ليس مقابل علم، وإنما مورد هو مورد نزق وتعدي على حرمة النبي صلى الله عليه وآله وعلى زوجاته واتهامها بالزنا، وهذا كله مأخوذ عن هذا الطريق، فتكون أوضح بعد الآية يعني، والسيد هم يشير أنه لو كانت الآية وردت في هذا مو في الوليد كما هو عند أكثر أبناء العامة وعقد بعض كتب نبيها، بس علامات في تفسير القمي من ورودها في هذا المورد تكون أوضح وضوحا في أنها واردة من معنى الجهالة هذا بعد، فما يصلح دافع بعد كما قلنا.
نعم سيد يعني يشير إلى أنه.
يشير سيد يذكر. نعم. بس ما يش أسماء ما يذكر، بس يذكر الرواية يقول إنه ما واحد يرجع إلى تفسير القمي ويقرأ الرواية ومورد نزولها وأنها نزلت في إحدى أمهات المؤمنين التي اتهمت ماريا القبطية بالزنا، وكل القضية اللي يعني قرأناها إحنا الرواية بداية الحديث. سيد يقول يستوضح أكثر معنى الجهالة، يعني بعد واضح أنه المراد من عنده هو معنى الطيش والحمق وليس معنى الجهالة اللي هو معنى المقابل العلمي، واضح يكون بعد الآية كلش واضحة تكون، بس حتى على ما ذكرنا هو تكون الآية هم واضحة كما ذكر السيد، يعني هذا يكون مطلب عنده سام مطلب ماخذ من الشيخ حسين رحمة الله عليه، الشيخ حسين مستفيدة من الكشاف الزمخشري يعني، بس هي استفادة حقيقة يعني استفادة يعني حقيقة بالتأمل، يعني استفادة لا بأس بها من سماحة الشيخ رحمه الله والسيد هم رحمة الله عليه، فالالتفاتة لطيفة لمعنى الآية الكريمة. خو هنا يجي إشكال الشيخ بعد ما ذكر، نرجع الكلام الشيخ قال خو حينئذ يجينا إشكال، إذا كان عموم التعليل في الآية يمنع عن العمل بغير العلم صار هالشكل عندنا، فراح يجينا إشكال كيفية الاعتماد على الفتوى والشهادة، والفتوى ظنية الشهادة هم ظنية هم قد تفيد غير العلم، شون يعتمد عليهما؟ شون يقبل الشارع هنا إذا وجاء ينهى عن الجهالة والمرادة يعني لا تأخذوا إلا بما فيه علم، والشهادة فيها ظن معلم وقابل للخطأ، وأن قد تكون تقوم الشهادة على شخص بالقتل ويقتل وهو مقاتل، أو تقطع يده وهو مسارق، وهكذا. فشلون نقبلها؟ الشيخ هنا أجاب عنها، قال فلا يجوز القياس به. ليش؟ كأنما قال لما تقدم في توجيه كلام ابن قبة من أن الإقدام على ما فيه مخالفة الواقع أحيانا قد يحسن لأجل الاضطرار إليه وعدم وجود الأقرب إلى الواقع منه كما في الفتوى، وقد يكون لأجل مصلحة تزيد على مصلحة إدراك الواقع فراجية. يقول إنها أخراج تخصيصي، هذا ماكو مانع أن الآية فيها عموم تعليل، وأن لا يجوز العمل بكل ما لا يفيد العلم إلا الشهادة والفتوى، تخرج تخصيصا متخصصا بعد خارج تخصيصا. فالآية عامة، إذا قلنا الآية بمعنى الجهالة مثل ما احنا قلنا سير خارج تخصصا بعد الشهادة والفتوى، هذا ما بي لا طيش ولا بعد القواعد الشرعية، لأنه بها إذن شرعي مع المأذون الشرعي، هو ماكو لا طيش ولا حمق ولا إلى آخر، يصير خارج تخصصا. الشيخ يحاول يخرجها تخصيصا، لأن تخصصا ما تمعد معنى الآية، فيخرجها تخصيصا، يقول ماكو مانع أن نلتزم بالخروج التخصيصي، أنه في مورد الشهادة لما ورد المناقشة مع ابن قبة في أنه إذا كان الشارع يرى أنه من المصلحة الاعتماد على الظنون وعدم إمكان الوصول للواقع من طريق القطع، أو كان يرى أن الخطأ الحاصل من الوصول، يتقدم الكلام به من القطع هو موازي للخطأ الحاصل من الظنون المعتبرة، فبعد الشارع هنا ملزم، أو ماكو عندنا طريق إلا هذا، وصرنا مضطرين ما عندنا طريق إلا طريق الظن، ما عندنا طريق غيره، فتكون بعد القضية تخصيصية متخصصا، فخروج تخصيصي قال هذا ما يقاس عليه. يمكن أن يقال أن العموم في التعليل في الآية وارد، وخرج عنه تخصيصا الشهادة والفتوى وكل ما قام عليه الحجة الشرعية. وحينئذ فالأولى لمن يريد التفصي عن هذا الإيراد، يريد يتخلص من هذا الإشكال، التشبث بما ذكرنا من أن المراد بالتبين تحصيل الاطمئنان، هذا اللي الشيخ ذكره وإحنا قلنا مو واضح، وبالجهالة الجعلها الشك أو الظن الابتدائي الزائل بعد الدقة والتأمل. الجهالة كأنه الشيخ حاول يحمل على هذا المعنى، أن المراد من عنده هو الشك والظن الذي يحصل بالتأمل بالخبر، كأنه خبر هذا كما راح يشير إلى الشيخ بعدين، كأنه قد يقال أنه الخبر إذا كان خبر عادل هذا حيث هو لا يتعمد الكذب، فوقوع الخطأ منه لا عن عمد، فيكون أقل من مثل الفاسق. الفاسق قد يتعمد الكذب فيكون خبره أبعد عن الواقع، عن إصابة الواقع بتعمده، بينما العادل ما عنده تعمد في الكذب، العادل أقصى ما عنده اشتباه، فالاشتباه مدفوع بأنه كما قلنا، يعني يمكن أن يقال بأنه في خبر العادل يمكن القبول به، لأن العادل ليس في طريق الكذب ولا في طريق تعمد الكذب، فالأخذ منه على القواعد، وإن أخطأ فلا عن عمد، بينما خبر الفاسق اللي هو قد يتعمد الكذب لا يتورع مفروض عن الكذب يكون أقرب للخطأ وعدم إصابة الواقع، فيكون حينئذ الآية كأنما محذرة ومنبهة إلى هذا الجانب، أن الأخذ بالطرق العقلائية المتعارفة كخبر العادل هذا من الطرق التي الخطأ فيها، يعني عدم إصابة الواقع فيها لخطأ الناقل لا لتعمده نقل الخطأ، بينما بالفاسق يكون تعمد نقل الخطأ أكثر، يعني هناك ما عندنا غير إلا نقل خطأ مو تعمد نقل الخطأ، هنا أنا لا يصير عندنا تعمد نقل الخطأ ممكن. فلذا أشار الشيخ إلى هذا، قال وفيها إرشاد إلى عدم جواز مقايسة الفاسق بغيره، ما يصير تقيس خبر الفاسق بخبر غيره، وإن حصل منهما الإطمئنان، وإن كان خبر الفاسق قد يحصل منه العلم أو إطمئنان كما هو الشيخ عبر الإطمئنان العرفي، ليش قال تبينه؟ قد يقال أنه إذا كان، يعني هذا كان له دفع دخل، قد يقال أنه إذا كان خبر الفاسق أيضا يمكن أن يفيد الإطمئنان بالتبين، صير لا فرق بينه وبين خبر العادل. الشيخ يقول لا، يبقى الفرق بأن خبر الفاسق لا يطمئن إليه إلا بعد التبين، بينما خبر العادل يطمئن إليه مباشرة ولا يحتاج إلى تبين، ووقوع الخطأ المتوقع من العادل يكون من بعد وقوعه في الخطأ، بينما من الفاسق لا. من باب تعمده. فلذا في الفاسق فرق عن العادل هذا أنه هنا لا تطمئن إلا بعد التبين. يعني يقول الإطمئنان يمكن يحصل، هذا دفع دخل، قد يقال أن كلاهما يحصل الإطمئنان. إذن ما الفرق بينهما؟ يقول الفرق هذا أن الإطمئنان الحاصل من خبر العادل لا يحتاج إلى التبين، بدون تبين بمجرد إخبار العادل يحصل الإطمئنان، بينما في خبر الفاسق قد يحصل الإطمئنان من خبره لكن لا بد من التبين، لأن الإطمئنان قد يكون ابتدائي، يعني شبه كما عبر عنه، أولي، لاحتمال أن بعدين ينكشف لك تعمد الكذب أو هو عدم تورعه في النقل فينكشف لك خطأ هذا الإطمئنان. فوين قد يحصل الإطمئنان من خبر الفاسق ببداية إخباره، لكن هذا إطمئنان بدوي نسميه، هذا عبارة الشيخ يقول أنه هذا قد يكون إطمئنانا بدويا يزول بالتمعن، بس تلتفت أن هذا فاسق احتمال جاي يتعمد الكذب راح رأسا أنت إطمئنانك يتراجع. فهذا الفرق بين الفاسق والعادي. وفيه إرشاد إلى عدم جواز مقايسة الفاسق بغيره وإن حصل منهما الإطمئنان، لأن الإطمئنان الحاصل من الفاسق يزول بالالتفات إلى فسقه وعدم مبالاته بالمعصية، وإن كان متحرزا عن الكذب. نانا وإن كان متحرزا عن القادم، قد يقال أنه وإن كان هو بطبيعة الفاسق ما يكذب، بس هو كان ما يهتم بالمعصية، يعني ما يخاف، ما عنده فاسق، هو ما عنده ورع عن المعصية، فقد يعني يكذب ولا يهتم. صار واضح؟ بس هنا قد يقال أنه إذا أحرز من الفاسق عدم الكذب بعد ما يجينا هذا الإشكال. نانا إذا أحرز أن الفاسق ليس في مقام الكذب، هو متورع عن الكذب، مفروض فاسق يسمع أغاني بس ما عنده الكذب، ما يكذب، هذا بعد يصير خبره كالعادل، الظاهر ماكو فرق بينهما، بعد ما يحتاج إلى تبين حسب ظاهر الشكل. يعني إذا كان الفاسق فاسقا في جميع، يعني كوب يكذب كله ما عنده مشكلة، صحيح. بس إذا علمنا كما عبارة الشيخ الأخير، عبارة استثناء الشيخ الأخير مواضح، إن علم تورعه عن الكذب وأن هذا الفاسق فاسق في جانب آخر من جوانب الدين، مو بالإخبار، يشرب خمر، يسمع غناء، إلا عنده بس بالإخبار ما يكذب، ما عنده استعداد أن يكذب ولو حفاظا على اسمه، حفاظا كما الآن قد يقال مثلا بعض القنوات الفضائية ما تكذب، موسى تورعا حفاظا على سمعتها الفضائية مثلا حتى تبقى عندها مصداقية أمام جمهورها، هذا بعد يكون خبرها هنا موثوق، ما يحتاج يعني ما يحتاج توثق، لأن هي مو في يعني في مقام أن تكون نقلها كنقل العادل، من تتوثق من نقل الخبر قبل نقله، وفسقها لا يمنع من صحة إخبارها. ومن ذلك هذا الجواب يظهر الجواب عما ربما يقال من أن العاقل لا يقبل الخبر من دون اطمئنان بمضمونه عادلا كان المخبر أو فاسقا، فلا وجه للأمر بتحصيل الاطمئنان في الفاسق. هذا قد إشكال يجي، وأنه بطبيعة الإنسان أنه إذا هو يريد العاقل، يعني الإنسان العاقل المتثبت، طبيعته ما يقبل كل خبر، وإنما يتثبت في أخذ الأخبار، فبعد ما يفرق عند العادل وغيره، لأنه بما أنه خبر ظني والإنسان يريد يعمل فلا بد من التحرز، لأنه قد يدعى هاي الدعوة أنه الإنسان بطبيعة عمل الإنسان العاقل المتزن في مقام العمل، إذا خبر كان مهم عنده إذا ما يطمئن من عنده ما يعمل، فالاطمئنان يحتاج في خبر العادل وخبر الفاسق. الشيخ يقول هذا مدفوع بما تقدم، أنه هذا كما قلنا اطمئنان بدوي في خبر الفاسق، هذا اطمئنان بدوي، وهو أن المخبر إذا كان فاسقا يصير عندك اطمئنان بنقله، لكن أنت من تلتفت إلى فسقه راح يصير عندك تزعزع في النقل، بالعادل هذا ما يحصل. فأنت وإن كنت محتاجا إلى الاطمئنان، لكن في خبر العادل الاطمئنان يحصل مع إخباره مباشرة، ما يحتاج إلى تمين وتطمئن حتى تطمئن، بينما في خبر الفاسق لا تحتاج إلى تبين حتى تطمئن، هذا الفرق راح يكون. فهو إن كان العاقل لا يعني يتورع في الأخذ وما يأخذ مباشرة، وإنما يتثبت في أخذ الخبر من العادل والفاسق، لكن راح يكون الفرق بينهما هذا، أنه في إخبار العادل بإخباره يحصل الاطمئنان مباشرة بعد ما يحتاج إلى أن يتبين عن حاله، بينما بالفاسق بس يلتفت إلى فسقه يتوقف حتى يتثبت من صحة نقله، يا الله يعمل. هذا الفرق راح يكون بين خبر الفاسق وخبر العادي، فتكون الآية جاي تشير إلى هذه النقطة المفصلية المهمة. صار واضح؟ سأشير قال هذا ما كان من الإشكالات التي عبر عنها الشيخ لا يمكن الذب عنها عن الآية اللي هي يعني كما قلنا مفهوم الوصف ومفهوم والشرطية اللي هي دالة على أنه يعني الإشكال اللي كان أنه إنها لا مفهوم لها يعني واردة لبيان الموضوع أو أنه لعموم التعليل المانع من ظهور الآية في المفهوم لو تم المفهوم. فلو أنه مفهوم وصف لا مفهوم له يعني لو استدلالهم بالآية من طريق مفهوم الوصف ومفهوم الوصف مو حجة قدم هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن الاستدلال بمفهوم الشرط ولكن الشرط إما أن يكون وارد لبيان الموضوع فلا مفهوم لها أو أن لها مفهوم لكن معارض بعموم التعليل. هاي الوجوه الشيخ اللي تقدمت من عنده قال لا يمكن الجواب عنها في دلالة الآية فتمنع من دلالة الآية لهذا الوجه أنها إما مفهوم وصف أو مفهوم شرط للموضوع أو ليس لها مفهوم يعني معارض. هذا ما تقدم الشيخ تقدم من عنده بالبداية قال وأشكل على الآية ببعض الإشكالات ما لا يمكن الذب عنه وبعضها يمكن الذب عنه نجاوب عن إشكالات مو متينة يعني لو هاي الإشكالات وين راح تكون لو تمت دلالة الآية على المفهوم يعني بعد الوجوه كل مو تامة. إما أن نقول بأن مفهوم الوصف في الآية وارد للحصر كما تقدم عندنا أول شيء قال ممكن أن يكون مفهوم الوصف يرد للحصر بس مو واضح من الآية بس لو تم وكان لها مفهوم أو تم مفهوم الشرط وكان لها مفهوم يعني إما أن لا يكون وارد لبيان الموضوع أو أن عموم التعليل ما وقع يعني إيش كما إحنا أشكلنا هاي الإشكالات ذكرها الشيخ قلنا ماكو عموم للتعليل فحجية خبر العادل لو كان لها مفهوم باقي على ما هو عليه. إذا تم هذا حينئذ تجينا الإشكالات الأخرى هاي الإشكالات الأخرى كما قال الشيخ لا تصلح للردع عن يعني للآية لعدم حجية خبر الفاسد منها معارضة مفهوم الآية بالآيات الناهية عن العمل بغير علم. هاي الآيات الكثيرة الواردة بالباب جواز العمل بالظن الناهية عن العمل بالظن خل الآية راح تكون حينئذ خبر العادل يفيد الظن وهاي يعارض عمومات تلك العمومات الواردة في عدم جواز العمل بالظن هاي ستعارض. والنسبة عموم من وجه فالمرجع إلى أصالة عدم الحجية هذا الإشكال الأول فأنه راح يصير عندنا بما أن الآية إذا قلنا بالمفهوم كلامنا قلنا بالمفهوم إما بمفهوم وصف أو مفهوم شرط راح يكون مدلول الآية قبول وخبر العادل وين أفاد الظن طبعا هاتش راح يكون مو العلم. وعدنا آيات كثيرة تقدمت بداية الكلام في منها عن عمل بالخبر ناهية عن العمل بالظن والخبر مفيد للظن خبر العادل مفيد للظن مو للقطع مو كل أخبار القطع كلامنا مع إفادته للظن وراح يصير تعارض بين هاي الآية التي تقول بحجية في خبر العادل وين أفاد الظن وبعدم حجية ما يفيد الظن يقع التعارض بين الآيات. إذا صار عموم من وجه يعني مورد الاجتماع راح يصير عندنا أصال عدم الحجية المقدم مع الشك راح يصير عندنا في مورد الاجتماع في مورد الاجتماع راح يصير عندنا شك أنه شنو هذا حجة أو مو حجة باقي يعني المقدم حجية المفهوم أو المقدم هاي الآيات الكريمة في مورد الاجتماع وحيث مع الشك في الحجية خذ جماعة ذكرون أنه مساوق لعدم الحجية لأنه اللي ترجع لي الأخ يعني دائما اللي أخص الأدلة بعدها باب يعني أسوأ الأدلة شعبرون عن هذا المصطلح عندهم. منها معارضة مفهوم الآية بالآيات الناهية عن العمل والنسبة عموم من وجه فالمرجع إلى أصالة عدم الحجية خصة وفيه سيجي الإشكال باعتبار دي كلام طويل سعنا الوقت أدركنا قد يكون بل صار عموم وقريب الساعة بعد يجي الكلام بإن شاء الله والحمد لله رب العالمين.